الله الرحمن الرحيم. أصول القسمة. قال: أولا لا بد من ثمرة. لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم، بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة. الآن يتكلم في الأصول التي ينبغي اتباعها لتكون القسمة صحيحة ونافعة. فذكر أربعة أصول. الأصل الأول أنه لا بد من أن يكون هناك ثمرة وفائدة طبعا بالنسبة إلى المقسم من القسمة، وإن كان ربما يقسم تقسيم لا ثمرة مهمة بالنسبة إليه والثمرة مهمة بالنسبة إلى غيره، لا، هذا ليس بتقسيم صحيح. الشيء الثاني، لا بد من تباين الأقسام. الشيء الثالث، لا بد أن يكون هناك أساس للقسمة. الشيء الرابع، لا بد أن تكون القسمة جامعة مانعة. أما بالنسبة إلى الأول فيقول أن الأول لا بد، الأصل الأول الذي ينبغي اتباعه هو لا بد من أن تكون للقسمة ثمرة مهمة أو نافعة بالنسبة إلى المقسم. ونمثل لذلك بمثال هو ذكره. يقول: الآن لما يأتي النحوي في علم النحو ويقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف مهم بالنسبة إلى النحوي، لأنه سيتكلم في الأحكام النحوية للإسم، أن الإسم ينقسم إلى معرب ومبني، إلى معرفة ونكرة، إلى مرفوعات منصوبات مجرورات، وسيتكلم في كل قسم وسيبين أحكام كل قسم، فإذا التقسيم مهم بالنسبة إليه. ثم سيتكلم في الفعل ويقسمه إلى مضارع وماضي وأمر، وسيتكلم على أحكام كل واحد. ثم سيتكلم في الحروف ويبين مثلا حروف الجر وغير حروف الجر وهكذا. أما لو جئنا إلى النحوي صار يشتغل في التقسيم، مثلا يتكلم في الفعل الماضي ويقول أن الفعل الماضي ينقسم إلى مفتوح الوسط مثل ذا هاء باء، فالوسط وهو الهاء مفتوح، أو مكسور الوسط مثل فاء ري حاء، أو مضموم الوسط مثل ثاء رو ماء. يقول أنه هذا التقسيم بالنسبة إلى النحوي ليس له فائدة، فيأتي يأخذ الفعل الماضي ويقسمه إلى هذه الأقسام الثلاثة، لا ثمرة مهمة بالنسبة إليه، لأنه لا شأن له بوسط الكلمة. النحوي إنما هو يبحث في آخر الكلمة، ففائدة مهمة نافعة بالنسبة إليه لا توجد في هذا التقسيم. فإذا هذا التقسيم إذا حصل من النحوي نقول أنه ينبغي لك أن تترك هذه القسمة، لأنها قسمة غير نافعة بالنسبة إليه، ولا تضيع الوقت فيما لا ينفع. نعم، بالنسبة إلى الصرفي الذي يشتغل بعلم التصريف، هذا مهم بالنسبة إليه أن ينظر في أوصاف الفعل الماضي، فيقول أن الفعل الماضي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مضموم الوسط، مفتوح الوسط، مكسور الوسط. لأن شغل صرفي في ماذا؟ في هيئة الكلمة، ومن ضمن الهيئة بيان الهيئة أن ينظر في أوصافها. فنفس القسمة قد تكون مهمة بالنسبة إلى التصريفي أو الصرفي، وغير مهمة بالنسبة إلى النحوي. فلو فعلها التصريفي أو الصرفي لكان هذه القسمة صحيحة، لأن لها ثمرة مهمة بالنسبة إليه، ولو فعلها النحوي لكانت القسمة غير صحيحة ولأنها غير ذات ثمرة بالنسبة إليه. قال لا تحسن القسمة. طبعا لما قال لا تحسن ليس معنى ذلك أن القسمة ليست بصحيحة. لما النحوي يقسم الفعل الماضي إلى مضموم الوسط ومكسور الوسط ومكسور الوسط، هذه قسمة صحيحة لكنها ليست حسنة، لأن الإنسان يشتغل بما يفيد، بما هو مهم له، ثمرة له، منفعة. لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة، تلاحظون، في غرض المقسم، وإن كان في غرض غيره ليس لها أهمية لكن هو في غرض لها أهمية. وأيضا لا يلجأ إلى القسمة التي لغيره فيها غرض إذا كان هو لا غرض له في هذا التقسيم. قال متى تكون لتقسيم ثمرة؟ قال بأن تختلف الأقسام، مثل الآن الاسم والفعل والحرف، هذه أقسام تختلف في المميزات، فإن الاسم له مميزات تختلف عن، يعني أشياء تميزه، مثلا دخول التنوين عليه أنه يجر بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم، أنه يجر، أما الفعل والحرف لا يجر، أنه يدخل عليه تنوين، الفعل والحرف لا يدخل عليهما التنوين، أنه ينادى يا زيد، أما الفعل والحرف ما تقول يا ضرب، يا مثلا يا لا حرف، وهكذا. قال والأحكام تختلف الأحكام المقصودة. نحن لما نقسم الاسم ماذا نقصد بالتقسيم؟ لأن له أحكام مهمة بالنسبة إلينا مقصودة في موضع القسمة، تختلف عن الأحكام الموجودة في الفعل عن الأحكام الموجودة في الحرف. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة، اسم وفعل وحرف، فهذا تقسيم صحيح وحسن، فلأن لكل قسم حكما يختص به، مثلا حكم الاسم أنه يأتي مبتدأ، وحكم الفعل أنه مثلا يجزم، وحكم الحرف أنه يجر، وهكذا. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين، العين يعني الوسط، لأنه فاعل، لا، فاء الكلمة أولها وعينها وسطها وآخرها لامها، إلى مضموم العين ومفتوحها، مضموم العين كرمة، مفتوح العين ضربة، مكسور العين سارحة. إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى هذه الأقسام فلا يحسن منه ذلك. قال لا يحسن، وإن كان التقسيم صحيح، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو هو البناء، لأن النحوي نظره في إيش؟ في آخر الكلمة، آخر ضربة وآخر فرحة وآخر كرمة مبني على الفتح، فحكمها واحد لا تختلف في الحكم، فيكون التقسيم عبثا ولغوا، بخلاف مدوني علم الصرف فإنه يصح له مثل هذا التقسيم، تقسيم الفعل الماضي إلى مضموم الوسط ومكسور ومفتوح، لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة، لأنه يبحث في تصاريف الكلمة وفي اختلاف هيئاتها، فيقول مثلا إذا كان مضموم الوسط وجعلناه فعلا مضارعا يضم وسطه، سنقول مثلا كرم يكرم، حسن يحسن مثلا، هذا مهم حتى تعرف بنية الفعل المضارع قاعدة فيه منه. أو مثلا إذا كان مفتوح الوسط ماذا يكون مضارعه، مكسور الوسط ماذا يكون مضارعه، كان لازما متعديا وهكذا. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، أنا عندي في صفحة 38 في الطبعة الموجودة عندي في الباب الثاني مباحث الألفاظ في بحث الدلالات. طبعا الدلالة إما تكون عقلية أو طبيعية أو وضعية. فهذه العقلية والطبيعية والوضعية لاحظوا بعدين قال أن أقسام الدلالة الوضعية، وقسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية. زين، أيضا الدلالة العقلية ممكن تكون لفظية وممكن تكون غير لفظية، وهذا قلنا فيما سبق. فمثلا الآن لما نجد دخان، العقل يرشد إلى أنه هناك نار، فهذه دلالة، دخان دلالة على النار، لكن استدللنا على النار بالعقل، فهذه دلالة عقلية غير لفظية. الدلالة العقلية اللفظية لو أن إنسان تكلم في الخارج، سمعنا صوت إنسان يتكلم، ندرك أن هناك إنسان بالعقل، فهذه دلالة لفظية عقلية. أما مثلا الدلالة الطبيعية، طبيعية ممكن تكون غير لفظية، كصفرة الوجه عند الخوف، هذه دلالة طبيعية لكن مو بلفظ. ودلالة طبيعية بلفظ لفظية مثل ايش؟ مثلا الصراخ، لما نسمع صراخ هذا ايش؟ بالطبع الصراخ طبعا يدل على ايش؟ الخوف مثلا. او لما نسمع انسان يسعل يدل هذا السعال على ايش؟ بالطبع على المرض، فهذا دلالة طبيعية لفظية. لكن نحن لم نقسم العقلية والطبيعية إلى لفظية وغير لفظية، مع أنها تنقسم لكن لم نتكلم فيها، لأن لا ثمرة مهمة نافعة بالنسبة إلينا في هذا التقسيم. فلما كان ليس هناك ثمرة نافعة تركنا التقسيم، ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبيعية في الباب الأول إلى عندكم صفحة كم؟ 3. إلى لفظية وغير لفظية لم نقسم ذلك، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق عن في الحاشية. فإذا الأصل الأول الذي ينبغي مراعاته في التقسيم أنه لا بد من حصول ثمرة نافعة في نظر المقسم من إحداث هذه الأقسام. الشيء الثاني، الشرط الثاني، الأصل الثاني، لا بد من تباين الأقسام، يعني لا بد أن يكون القسم الأول غير القسم الثاني، مباين له، يعني لا ينطبق عليه ولا يجتمع معه. فالآن لما نأتي إلى نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فهذه الأقسام متباينة. إيش معنى متباينة؟ يعني لا يصدق أحدها على ما يصدق عليه الآخر. فهل الاسم عندنا بعض الأسماء يصدق عليها أنها فعل؟ ائتني باسم يصدق عليه أنه اسم وفعل، ما هي؟ ائتني باسم يصدق عليه أنه حرف، هو اسم حرف، ما فيه. فهناك بينهما تباين، كما بين الإنسان وبين الحجر، متى ما كان إنسان يعني لا يكون حجرا، ليس هناك شيء هو إنسان وهو حجر. فالأقسام لا بد أن تكون هكذا. فالآن لما نحن نريد أن نقسم الجسم النامي، نقسم الجسم النامي إلى حيوان، يعني جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، حيوان. القسم الثاني جسم نامي غير حساس متحرك بالإرادة، نبات. هذا تقسيم قصير، لأنه هل هناك حيوان يصدق عليه أنه نبات ينطبق عليه أنه نبات؟ لا. لكن لو جئنا إلى تقسيم هكذا نقول الجسم النامي ينقسم إلى إنسان وحيوان، هل هذا تقسيم صحيح؟ لا، لأنه عندنا شيء يصدق عليه أنه إنسان وأنه حيوان، فإذا الإنسان والحيوان ليس بينهما تباين بل بينهما عموم وخصوص مطلق، يصدق على الإنسان أنه حيوان فممكن يجتمعان في شيء، فإذا ليس بينهما تباين فهذه القسمة ليست صحيحة. قال ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة. إيش معنى متباين؟ قال غير متداخلة، يعني لا ينطبق أحدها على ما ينطبق عليه الآخر، لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر. قال ويشير إلى هذا الأصل، هذا الأصل الثاني أشرنا إليه فيما سبق في تعريفنا للقسمة، ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه، نفس تعريف القسمة الذي مر علينا. قلنا قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، هذا إيش؟ أطلقنا كلمة متباينة، هذا إيش؟ يدل على هذا الأصل الذي قلنا. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء، الأسماء المنصوبة نقسمها إلى أقسام، إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، فهذا التقسيم باطل. ليش؟ لأن المفعول هو الظرف، الظرف قسم من أقسام المفعول، لأن المفعول ينقسم إلى مفعول به مثل ضربت زيدا، مفعول مطلق ضربته ضربا أكلت أكلا، ومفعول معه سرت والنيل كلمة النيل، مفعول فيه وهو الضرب سرت يوم الجمعة يعني فعلت الفعل وهو السير في ذلك اليوم، مفعول لأجله قمت إجلالا، هذه كلها تسمى مفعول. احنا ايش قسمنا؟ الى مفعول، ما قسمنا الى مفعول به. لو قلنا المنصوب ينقسم الى مفعول به وحال وتمييز وظرف صحيح، لان المفعول به غير الظرف، الظرف مفعول فيه، لكن قسمنا الى مفعول قال لان الظرف من اقسام المفعول، فإذا كان الظرف أحد أقسام المفعول هنا جعلناه قسيم، جعلناه هو مع قسمه قسيم، كل منهما قسم لشيء ثالث، وهذا ليس بصحيح، فلا يكون قسيما له، قسم الشيء لا يكون قسيما له وقسيم الشيء لا يكون قسما له. ومثل هذا ما يقولون عن يعني مثل هالقضية مثل هالتقسيم يطلق عليه ويقولون فيه يلزم منه أن يكون قسم الشيء مثل الظرف قسم للمفعول، يكون قسيما له لأن جعلناه قسم كما جعلنا المفعول قسم من المفعول من المنصوب من الأسماء، وهذا ليس بصحيح. قسيم الشيء لا يكون قسمه كما أن قسم الشيء لا يكون قسيمة. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، فقسمنا سكان العراق إلى ستة أقسام، يقول هذا تقسيم باطل. لماذا؟ لتداخل الأقسام، لأنه جعلنا العلماء والجهلاء ثم قلنا أغنياء، أغنياء هذا يتداخل، ممكن يكون يصدق عليه أنه عالم وغني وجاهل وغني، عالم وفقير وجاهل وفقير، أيضا عالم وغني ومريض، وعالم وغني وصحيح ممكن، وعالم وفقير ومريض لا الأعظم من ذلك جاهل وفقير ومريض بعد مرة كفر مرة واحدة. فهذا تتداخل الأقسام. فإذا ممكن نقسم سكان البلاد المعينة إلى ثلاثة تقسيمات، نقسمهم إلى علماء وجهلاء، هذا تقسيم انتهى. تقسيم ثاني نقسمهم إلى أغنياء وفقراء، تقسيم ثالث نقسمهم إلى مرضى وأصحاء، وهكذا عليكم السلام. فإذا نجعلها ثلاثة أقسام ممكن، أما نجعلها كلها قسم واحدة ليس بصحيح. قال: ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء. ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين، لغير العالمين بالمنطق الغافلين، ممن يرسل الكلام على عواهنه، مثل بعض مثلا الكتاب أو مثلا الخطباء أو المتكلمين الذين يجيبون كلمات مثلا يصح له، أو مثلا يستأنس أو يحلو له أنه يكثر المفردات، يقول: فنحن نقسم البلاد الفلانية إلى أغنياء وفقراء وعلماء وجهلاء وأصحاء ومرضى. هذا حتى يكثر الأقسام، حتى يكون لكلامه أو خطابته أو كتابته في ظنه يكون لها وزن وبريق عندنا. ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل، هذا الأصل الثاني ما ينطبق على هذا الكلام الذي قررناه، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونوا، الأغنياء لابد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، يعني هناك تداخل في الأقسام، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر، لأن الآن الأغنياء أدخلناهم في العلماء أو أدخلناهم في الجهلة وأدخلناهم في المرضى وفي الأصحاء. وفي المثال ثلاث قسمات مو قسمة واحدة، جمعت في قسمة واحدة، فلو قسمناها بهذا التقسيم ثلاث قسمات صحيح، أما قسمة واحدة لا. والأصل في مثل هذا أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلة، ثم نفس القسم الأول العلماء والجهلاء تقسمهما، ثم كل منهما يعني تقسمهما إلى أغنياء وفقراء، كم يصير؟ أربعة أقسام، ستحدث أربعة أقسام. نقول علماء جهلاء، علماء أغنياء، علماء أغنياء، علماء فقراء، هذا تقسيم العلماء. الجهلاء أغنياء وجهلاء فقراء، هذا أربعة أقسام. ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء، علماء فقراء مرضى، علماء فقراء أصحاء، ثم جهلاء أغنياء مرضى، جهلاء أغنياء أصحاء، جهلاء فقراء مرضى، جهلاء فقراء أصحاء، ثمانية أقسام. فتكون الأقسام ثمانية: علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء، إلى آخره مثل ما بينا. فتفطن وتنبه لما يرد عليك من القسمة، إذا أردت أن تقسم التفت أنه لا تداخل بين الأقسام، والتفت إلى أنه هذا القسم لا يجتمع مع القسم الثاني في مصداق خارجي، لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. ويتفرع على هذا الأصل أمور، هذا الذي قلنا طبعا هذه بمثابة مو تفريعات في الواقع، هي تنبيهات أو خلاصة ما قلنا، إنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له، لا يجوز أن تجعل مثلا الكلمة تقسمها إلى اسم وفعل وحرف، وتقسمها مثلا إلى حال، إلى مبتدأ، ما يصح، لأن المبتدأ قسم من أقسام الاسم، فلا يكون قسيما له يصير أربعة أقسام بالنسبة إليه قسيم، كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول وتجعل كل منهما قسم من أقسام الاسم المنصوب، والحال أن الظرف من أقسام المفعول. ثانيا، ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما، بالعكس، مثل أن تجعل الحال الذي هو، مثلا تقول المفاعيل تنقسم إلى عدة أقسام، إلى مفعول به، إلى مفعول فيه، إلى مفعول لأجله، إلى مثلا حال، فجعلت من أقسام المفعول الحال، بينما الحال قسيم للمفعول، هو والمفعول كل منهما قسم من أقسام الاسم المنصوب. ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. مثال، تقول المفعول ينقسم إلى مفعول وإلى ظرف وإلى مفعول به. شلون جعلت المفعول ينقسم إلى مفعول؟ قسمت، جعلت الشيء قسما من نفسه، ما يصح. لا يجوز الشيء مثل المفعول أن تقسمه إلى نفسه، إلى مفعول وإلى غيره، إلى ظرف، إلى شيء آخر. طبعا على هذا الأساس إنجي هذا إشكال، يعني بعضهم يطرح على مثلا طالب إذا كان دارس منطق، يقول دارس منطق أو لا، يقول دارس، يقول أنا أجيب لك في إشكال، يعني في أول درس في المنطق وهو مبحث التصور والتصديق، فيقول أنه العلم ما هو؟ يقول انطباع صورة الشيء في الذهن، هذا العلم، يعني بمجرد نفس هذا الانطباع علم. يقول ما هي أقسام العلم؟ يقول أقسام العلم تصور وتصديق. يقول ما هو التصور؟ يقول التصور هو انطباع صورة الشيء في الذهن. قال إذا قسمت العلم إلى نفسه، إلى علم وإلى تصديق، لأن جعلت العلم الذي هو انطباع صورة الشيء في الذهن، هو انطباع صورة الشيء في الذهن تصور، والشيء الثاني هو انطباع صورة الشيء في الذهن مع جزم تصديق. فإذا قسمت العلم إلى نفسه وإلى غيره، وهذا مو صحيح. إذا هذا التقسيم باطل، فإيش الجواب؟ نقول أن الجواب هاي عن إشكال عويس هذا. الجواب نقول عندنا قبل ما نجي للجواب، نجي عندنا ثلاثة مصطلحات لطيفة. أن نقول عندنا شيء يسمونه بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط. إيش معنى بشرط شيء؟ يعني نقول هذا الشيء المعين مشروط ومقيد بشيء، مثل تصور مشروط بالجزم، تصور مش بشرط أن يكون معه جزم، هذا إيش؟ التصور الذي معه جزم ما هو تصديق، فالتصديق نسميه إيش؟ بشرط شيء، بشرط شيء، مشروط بشيء بالجزم. وعندنا بشرط لا، بشرط لا يعني شيء مشروط بعدم شيء، التصور مشروط بعدم التصديق، بشرط أن ما يكون في جزم، بشرط أنه خالي، بشرط لا جزم، بشرط لا. فإذا في فرق بين التصور هذا بشرط لا، لا جزم، وذاك بشرط شيء، يعني في شيء وياه وهو جزم يعني تصديق. الآن نأتي إلى نفس العلم، اللي قسمناه إلى تصور وتقدير. ما هو العلم الذي قسمناه؟ هو تصور لا بشر. تصور، التصور الذي لا بشرط مو مشروط الشيء، تصور عام ممكن يكون ويا جزم فهو تصديق، ممكن يكون بشرط أن لا يكون فيه جزم فهو تصور. نلاحظ أن المقسم وهو العلم غير الأقسام، لأن المقسم العلم إيش؟ لا بشرط، شيء لا بشرط. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو التصور، فإذا قلنا أن العلم هو اللي هو المقسم هو شيء لا بشرط، وينقسم إلى إيش؟ إلى القسم الأول التصور وهو شيء بشرط، لا بشرط عدم الجزم معه تصور، وإلى شيء بشرط شيء وهو التصور بشرط الجزم يعني التصديق. فإذا المقسم غير الأقسام فيرتفع الإشكال. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، يعني من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق. ما هو العلم؟ هو التصور المطلق، هو انطباع صورة الشيء في الذهن. ما ينقسم إلى قسمين، إلى تصور هو انطباع صورة الشيء في الذهن، تصور تصفن إلى نفسه وإلى غيره وهو انطباع صورة مع الجزم، ولم يتفطن إلى معنى التصديق، مع أنه تصديق أيضا هو تصور، أنه تصور أيضا، ولكن التصديق تصور مقيد بالحكم بالجزم، تصور بشرط شيء بشرط الجزم. كما أن قسيمه وهو التصور هذا إيش؟ خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم، تصور بشرط لا مقيد بلا حكم كما شرحناه سابقا. أما المقسم لهما، المقسم هو العلم، فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم، يعني التصور إيش؟ لا بشرط. الشيء الثالث، الأصل الثالث من أصول القسمة التي ينبغي مراعاتها في القسمة لكي تصح أو تحسن، أن يكون هناك أساس للقسمة. نمثل ذلك بمكتبة. الآن لما إنسان عنده كتب كثيرة ويريد أن يقسمها ويصنفها، لاحظ في التصنيف تارة يلاحظ اسم الكتاب، فيقسم الكتب على حسب أسماء الكتب، أسماءها حسب الحروف الهجائية. فمثلا يأتي إلى الكتاب بحار الأنوار، هذا يجعله في أي حرف؟ في الباء، لأنه ابتدأ بالباء. يأتي إلى مثلا إيش؟ مصابيح الأنوار في الميم، وهكذا. فهذا إيش؟ على حسب اسم الكتاب. نأتي إلى تصنيف ثاني على حسب اسم المؤلف، فمثلا يأتي إلى، طبعا يراعى في اسم المؤلف والاسم الأخير، فمثلا محمد باقر المجلسي، يجعل البحار في قسم إيش؟ الميم، لأن المؤلف مجلسي في الأخير. يأتي إلى، فكان من قليل من ذات التقسيم كان مصابيح الأنوار في الميم، الآن مصابيح الأنوار على حسب المؤلف سيد عبد الله شبر حرف الشين، فاختلف. فنأتي إلى إيش؟ إلى تصنيف ثالث، نقسم الكتب على حسب الموضوع. موضوع البحار حديث، فيجعله في حرف الحاء. موضوع مثلا مصابيح الأنوار الحديث أيضا، لأنه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، فالحديث أيضا فيجعله في الحال. فهنا بالنسبة نلاحظ على حسب التقسيم الأخير كان معا، على حسب التقسيم الأول اختلف. فالآن لما أنا أريد أن أصنف الكتب لابد أن أجعل أساس، يعني شيء على طبقه يكون التقسيم. فهل أنا أقسم الكتب على أساس اسم المؤلف، اسم الكتاب، الموضوع، ما هو التقسيم؟ فإذا كان لا، أنا ما جعلت أساس للقسمة وأردت أن أبحث عن مصابيح الأنوار، فإيش أعمل؟ أولا أبحث عنه في الميم اسم الكتاب لا أراه موجودا، أبحث عنه في الشين لا أراه موجودا، فإذا أبحث عنه في الحاء للحديث. فلاحظت أنه بحثت عنه في الشين والشين حروف كثيرة ما وجدته، بحثت عنه في الميم مصابيح وما وجدته، فكم أنفقت من الوقت؟ أنفقت وقتا كثيرا حتى بعد ذلك أخذت عليه في حرف الحاء. فإذا ما الفائدة من القسمة؟ القسمة إنما هي لها فائدة حتى تسهل لإخراج الكتاب، إذا هنا ما صار إخراج الكتاب سهلا. فلذلك يقول ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن يلاحظ في المقسم يلاحظ جهة واحدة، مثل تقسيم باعتبار اسم المؤلف مثلا، وباعتبارها يكون التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون، أو على أساس أسماء المؤلفين، أو على أساس أسماء الكتب. أما إذا خلقنا بينها، يعني بعضها على حسب المؤلف، بعضها على حسب اسم الكتاب، بعضها على حسب العلم، فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، مثل ما إذا خلقنا بين أسماء الكتب والمؤلفين. فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة نلاحظ اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر، يعني بلحاظ أنه لو قسم جعلنا أساس للقسمة، لا المفروض لا نجعله في الألف، نجعله في اسم آخر. والشيء الواحد قد يكون مقسما أو مقسما لعدة تقسيمات، يعني على حسب اختلاف الأساس الذي اتبعناه، باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، أي يعني بحسب اختلاف أساس القسمة. فمثلا نأتي ونقسم الشيء بلحاظات، كما قسمنا اللفظ، نحن في علم المنطق في مباحث الألفاظ قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغير مختص، لفظ مثلا زيت مختص بهذا، لكن لفظ عين مو مختص بشيء ينطبق على العين النابعة الباصرة الكلام والكلام، وأخرى إلى مترادف ومتباين، وثالثة تقسيم ثالث إلى اللفظ إلى مفرد ومركب. وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة، وإلى مقوم ومقسم أخرى مرة أخرى، ومثله كثير في العلوم وغير العلوم. ولذلك كما قلنا في علم النحو نقسم الاسم إلى معرفة ونكرة لإلحاظ التعريف والتنكير، نقسمه إلى مذكر ومؤنث، نقسمه إلى مفرد ومثنى ومجموع، نقسمه إلى نكرة ومعرفة، إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، وهكذا بعدة لحاظات. الأصل الرابع الذي ينبغي مراعاته في القسمة أن تكون القسمة جامعة مانعة، يعني لما نريد أن نقسم لابد أن تكون الأقسام مستوعبة. مثلا الآن نريد أن نقسم الاسم المنصوب، أو نأتي إلى المفاعيل، كم مفعول عندنا؟ مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول لأجله، خمسة. نقول المفاعيل تنقسم إلى ثلاثة: إلى مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله. هذا قسمي صحيح، لأن ليست جامعة لكل الأقسام، لابد أن تكون القسمة جامعة. وأيضا إذا قلنا المفاعيل تنقسم إلى سبعة أقسام: مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول فيه، الحال والتمييز. الحال والتمييز ليس بمفعوله، مو من أقسام المفاعيل. فإذا أدخلنا بعض الأقسام التي هي ليست من ضمن الأقسام الصحيحة، فهذه إيش؟ ليست مانعة. تسمعوا، مو مانعة، ما منعت الأغيار أن تدخل، بل شملت الأغيار، وهذا ليس بصحيح. ويجب في التسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم، المفاعيل مساويا للأقسام، المفاعيل خمسة، الأقسام خمسة، فتكون جامعة مانعة، يعني لا تزيد ولا تنقص. فإذا جعلناها ثلاثة إذا مو مساوية، ليست جامعة، وإذا جعلناها سبعة ليست مساوية، فليست مانعة، لأن أدخلنا أقسام أخرى. جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، جميع أقسام المفاعيل، أي حاصرة لها، حاصرة لجميع الأقسام، لجميع المفاعيل، لا يشد منها شيء، مانعة عن دخول غير أقسامه فيه، مانعة عن الأقسام الأخرى من أن تدخل. إن شاء الله نتصرف. ثم يتكلم في أنواع أخرى يعني تقسيم ثاني. يقول القسمة أيضا لها نوعان: قسمة الكل إلى أجزائه، وقسمة الكل إلى جزئياته. قسمة الكل إلى أجزائه، طبعا هذه بعبارة مختصرة، صار عندنا كل يتكون من أجزاء، نقسم الكل إلى الأجزاء. نقول مثلا المتر يتكون من كم جزء من سنتيمترات؟ 100. فالمتر نقسمه إلى 100 سنتيمتر. مثلا البيت يتكون من كذا غرفة، مطبخ، صالة، كذا حمام، مثلا كذا باب، نقسم الكل إلى الأجزاء. أو مثلا الماء نقسمه، يتكون من جزئين: أكسجين وهيدروجين مثل ما ذكر. أو مثلا الرمل كما ذكر، الزجاج يتكون من جزئين: من رمل وثاني أكسيد السيليكون، وهكذا. فهذه إيش؟ أجزاء يتكون منها الكل، فالبيت كل والغرف أجزاء، الماء كل، الهيدروجين والأكسجين أجزاء، وهكذا. المتر كل، سنتيمترات أجزاء. طبعا صار تكون الأجزاء مثل ما ذكر عقلية، صار تكون أجزاء طبيعية أو عنصرية، صار تكون أجزاء صناعية، صار مثل ما بنلاحظ. هذا طبعا النوع من القسمة يسمى القسمة الطبيعية، كقسمة الإنسان إلى جزئيه. الإنسان يتكون، الإنسانية تتكون من جزئين: حيوانية وناطقية. هذه إيش؟ هل الإنسان الآن ممكن، الإنسان الخارجي، نأتي نفصله، نقطعه إلى قطعتين، نقول هذا حيوان وهذا ناطق؟ لا، هذه مو أجزاء خارجية، وإنما أجزاء عقلية. العقل هو جزأه، جزأ الماهية عنده، فهذا على حسب التحليل العقلي، يتكون من جزئين بتحليلنا العقلي، بعقولنا. كقسمة الإنسان إلى جزئين: الحيوان والناطق. لكن هذا الجزئين مو بحسب الخارج، بحسب التحليل العقلي. العقل جزأ، شلون؟ قال: إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومين: مفهوم الجنس الحيوانية الذي يشترك معه مع الإنسان به بهذا الجزء غيره كالأسد كالفهد كالنمر كالأسماك كذا كذا، هذه تشترك مع الإنسان في الحيوانية، فمفهوم مشترك بينه وبين غيره من الحيوانات. ومفهوم القصل الذي يختص به الإنسان والذي يميز الإنسان عما عداه ويكون به الإنسان إنسانا وهو المنطقية. وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا عندي في الطبعة قريب، يعني صفحة الآن 128 صفحة 136، يعني بعد عندي حوالي 8 صفحات طريقة التحليل العقلي. 117 عندكم. فبالنسبة إلى تجزئة الإنسان الذي هو كل إلى إيش؟ إلى جزئين عقليين وهو الحيوان والناطق، وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية. وتقسمة الماء إلى عنصرين الأكسجين والهيدروجين بحسب التحليل الطبيعي عليه الصلاة والسلام. يعني طبيعة الماء يتكون من جزئين من الأكسجين والهيدروجين. ومن هذا الباب قسمة كل موجود أيضا كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة. كل موجود يتكون من عناصر نقسمه، هذا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية. وكقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، هذه قسمة الكل إلى أجزائه. والورق إلى قطن ونورة، والزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك بحسب التحليل الصناعي، لأن صناعة هذه المواد الحبر والورق والزجاج بهذه الطريقة في مقابل التركيب الصناعي، لأنه إيش؟ يركب صناعيا من هذه المواد. عندما نركبه نجمع الأجزاء نقول تركيب صناعي، عندما نفصل الأجزاء نقول تحليل صناعي، والأجزاء تسمى أجزاء صناعية. وتقسمة المتر إلى أجزائه 100 سنتيمتر بحسب التحليل الخارجي، خارجا هكذا المتر 100 سنتيمتر إلى الأجزاء المتشابهة، إما 100 سنتيمتر إذا قسمنا إلى سنتيمتر أو إلى مثلا ديسيمتر أو إلى بوصة أو إلى مليمتر وهكذا. أو كقسمة السرير إلى الخشب والمسامير بحسب التحليل الخارجي إلى الأجزاء غير المتشابهة. يعني تارة التحليل الخارجي يقسم، يعني فصل عن أجزائه الخارجية إلى أجزاء متشابهة، مثل المتر نجزئه إلى أجزاء متشابهة سنتيمترات، أو إلى أجزاء غير متشابهة مثل الكرسي نقسمه إلى خشب مسامير غير ذلك. ومثله قسمة البيت، هذا أيضا أجزاء غير متشابهة، إلى الآجر والجص والخشب والحديد، أو إلى الغرفة والسرداب والصف والساحة، هذه تحليل خارجي إلى أجزاء غير متشابهة. وقسمة السيارة إلى آلاتها، الآلات المركبة منها، أبواب مثلا مقاعد وغير ذلك، عجلات. والإنسان إلى لحم ودم وعظم وجلد وأعصاب وغير ذلك، هذا أجزاء غير متشابهة. هذا بالنسبة إلى النوع الأول من القسمة، وهو قسمة الكل إلى أجزائه. النوع الثاني قسمة الكل إلى جزئياته، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.